إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يخبرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات عن حقوق للرجل وللمرأة وواجبات تجب على المؤمنين. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وكان أهل الجاهلية يرث الرجل المرأة كرها، يرثها تصير كالمال كالأمة، يتوفى الرجل ويترك مالا فيأخذ ورثته مالا، ويترك زوجة فيأخذ ورثته هذه الزوجة كما يأخذون المال فيتحكمون فيها. يتزوج الرجل المرأة ويموت عنها وقد يكون له أولاد من غيرها، فإذا بأولاده من غيرها يأخذ أكبرهم هذه المرأة فتصير زوجة له إن أراد، أو يزوجها من إنسان آخر ويقبض مهرها إن أراد. فإذا كان الميت له أولاد صغار من غير هذه المرأة حبست هذه المرأة على هؤلاء الأولاد حتى يكبروا، فإذا كبروا فمن حق الكبير أن يأخذها كما اتخذها أبوه من قبل، يتخذها زوجة ويكون أحق بها، أو أنه يزوجها ويقبض مهرها أو يحبسها معضلا لها. فإن لم يكن للمتوفى أولاد كان أولياؤه يسارعون إليها وتبادر هي بالهرب إن استطاعت. فإن قدرت أن تهرب إلى أوليائها إلى أبيها وإخواتها منعت نفسها، وإن لم تقدر على ذلك داء من سبق إليها من أولياء زوجها من أقربائه من إخوته من بني أعمامه، فيأتي إليها ويضع ثوبه عليها فيصير أحق بها من الباقين، فصارت المرأة كالمال الذي يتخذ قنية، صارت المرأة كدمية عند الناس، هذا يأخذها وهذا يأخذها. جاء الإسلام ليحررها من مثل ذلك، جاء الإسلام ليعتقها مما كانت فيه من رق بنكاحها، فكانت كالمال المملوك. فإذا بالإسلام يعلم المسلمين: يا أيها الذين آمنوا، يا من صدقتم بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، آمنتم وصدقتم، أقررتم وأذعنتم، أطعتم واعتقدتم، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كرها بالكره، تأخذون هذه المرأة بغير إرادتها فتزوجونها من شئتم من الناس، لا يحل لكم ذلك. وإنما إذا توفي الرجل فالمرأة تعتد لوفاة زوجها 4 أشهر و10 إن لم تكن حاملة، فإن كانت حاملة فبوضع حملها، ثم بعد انقضاء العدة يجوز لها أن تتزوج من شاءت وترث في زوجها. فكان أهل الجاهلية لا يورثونها شيئا، وكانوا يأخذونها فلا يقدر أهلها أن يصلوا إليها إلا أن تهرب من أولياء زوجها. فإذا بالإسلام هذا الدين العظيم الذي يضع الحدود لكل إنسان، الإنسان عبد لله سبحانه، الرجال عبيد والنساء إماء لرب العالمين سبحانه، الكل يعبدون الله يطيعون الله يسعون في مرضات الله سبحانه، فلا يحل لكم أن ترثوا النساء كما ترثون الأموال كرها فتكرهوهن على ذلكم، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. لا تعضل المرأة، والعضل المنع والعضل الحبس، وقد جاء العضل وذكره الله سبحانه في سورة البقرة، وهنا يذكر مرة ثانية أمر العضل. العضل حبس المرأة ومنعها. أما في البقرة فالخطاب لأولياء المرأة، لأبيها لأخيها لجدها لعمها لأبناء عمومتها لعصبات المرأة أوليائها الذين يزوجونها. فذكر في البقرة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أيها الأولياء أيها الآباء أيها الإخوة، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لا تمنع المرأة أن يراجعها زوجها الذي طلقها، هذه في سورة البقرة، وقد نزلت في معقل بن يسار رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان له أخت قد زوجها أنكحها رجلا وكرمه بهذا النكاح، فإذا بالرجل يطلق المرأة بعد ذلك، فغضب معقل رضي الله عنه وأقسم لا يردها إلى زوجها. وجاء الزوج يطلب المراجعة، يطلب بعد انقضاء العدة، يطلب أن يعود إلى المرأة ويتزوجها مرة ثانية، فإذا بأخيها معقل يرفض ذلك. فلما رفض وعلم الله عز وجل احتياج المرأة، احتياج المرأة أن ترجع إلى زوجها، وحاجة الرجل أن يراجع امرأته، أنزل يعظ معقل وغيره أن المرأة إذا تزوجها الرجل ثم حدث بينهما شيء فطلقها، فالرجل أحق برجعتها في عدتها، فإذا انقضت العدة ولم يراجعها هذا الذي تزوجها فلها أن تتزوج غيره، ولها أن تتزوجه مرة ثانية ولكن بإذن وليها، وليس للأولياء أن يمنعوا خيرا طالما وجدوا المرأة تريد أن تراجع زوجها وترجع إلى حياتها السابقة، فلا يمنعوا المرأة من ذلك، فليس لهم أن يمنعوها من ذلك. فقال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهنا في سورة النساء ذكر العضل مرة ثانية، ولكن الخطاب هاهنا للأزواج، كان في البقرة لأولياء المرأة، وهنا في النساء الخطاب للأزواج. قال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالخطاب للرجل: ليس لك أيها الرجل أن تحبس المرأة عندك وأنت تكرهها وأنت تبغضها وأنت تضرها من غير ذنب جنته هذه المرأة، ليس لك ذلك، إما أن تعاشر بالمعروف أو أن تفارق بالمعروف. أما أن الرجل يكره زوجته ويريد أن يطلقها ولكن يمسكها عضلا أي منعا وحبسا حتى تفتدي من الرجل فتدفع له مالا أو تغرم له ما دفعه لها من مهرها، فلا يحل له ذلك. وقد جعل الله عز وجل العشرة بين الرجال والنساء بالمعروف بالإحسان بتقوى الله سبحانه تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في خطبته في حجة الوداع وهو بنمرة صلوات الله وسلامه عليه: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن حقوق، للرجل على امرأته حقوق، ولها على الرجل حقوق أيضا، لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن يعني النساء فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فذكر حقوقا للرجل وذكر حقوقا للمرأة في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، يذكر أن الرجل له حق على المرأة، له عليها أن تعاشر بالمعروف، له عليها أن تطيع الزوج في غير معصية الله سبحانه تبارك وتعالى، له عليها أن لا تمنعه نفسها إن أرادها ما لم تتضرر بذلك. فللرجل على المرأة حقوق، وللمرأة على الرجل حقوق: العشرة بالمعروف، السكنة، الكسوة، الإطعام، الرزق بالمعروف، هذا الذي أمر الله عز وجل به. والحياة تدوم بين الرجل وبين المرأة سواء وجد فيها الحب كله أو وجد فيها بعضه أو وجد شيء من الكره فيما بينهما، طالما أن العشرة بالمعروف. فقال الله عز وجل بعد ذلك في سورة النساء: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد يكره الرجل من المرأة شيئا، قد لا تكون جميلة على النحو الذي يريده، ولكن الله عز وجل يبدل ذلك بمحبة، برأفة، بعشرة، تكون المرأة مع الرجل المطيع فينسى جمالها ودمامتها ويذكر لها ما هي فيه من رقة، ما هي فيه من رحمة، ما هي عليه من خلق جميل، ينسى أمر الجمال وينظر إلى الجمال الحقيقي في خلق المرأة هذه التي جبلها الله عز وجل عليه. فإذا بالله يبدل ذلك، ويجعل المحبة بسبب ذلك، وقد يجعلها بسبب الأولاد. تلد المرأة للرجل فيكون عنده أولاد عسى أن تكره منها شيئا، ولكن جعل الله لك من وراء ذلك خيرا كثيرا كالأولاد والبنات وما فتحه عليك ربك من رزق حسن ومن بركات من عنده وما أوجد بينكما من مودة وعشرة وخلق حسن. إذن فالحياة بين الرجل وبين المرأة مبادلة، الرجل يعطي والمرأة تعطي، الرجل يتنازل والمرأة تتنازل، كل منهما يريد العشرة بالمعروف. فالنكاح الأصل فيه أنه عقد أبدي، عقد مؤبد بين الرجل وبين المرأة. حين يتزوج ليس من حقه أن ينوي أن يتزوج ليطلق، ليس من حقه ذلك، وإنما يتزوج ليقيم أمر الله سبحانه، ليعيش بالمعروف. وقد تكون المرأة زوجته في الدنيا، فإذا دخل الجنة كانت زوجته، بل أحب نسائه إليه وهو في الجنة، فهو عقد مؤبد، هذا عقد النكاح. وليس معنى التأبيد ها هنا أنه ليس من حقه أن يطلق، لا، ولكن حين يتزوج لا تكون النية أبدا في النكاح أن يتزوج ليطلق بعد يوم أو بعد أيام، لا يحل له ذلك، وإنما يتزوج ليعيش مع امرأته وليدوم هذا الزواج إذا شاء الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا حدث شيء بين الرجل وبين المرأة أمر الله سبحانه تبارك وتعالى بالوعظ، عظوهن واهجروهن في المضاجع، كنوع من التأديب للمرأة. فإذا فاض الأمر وزاد عن حده فللرجل أن يضربها، ولكن ضربا غير مبرح، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: واضربوهن ضربا غير مبرح. قيل: ما غير مبرح؟ قال: غير مؤثر، أو قال الراوي: غير مؤثر. والمعنى أن المقصود بالضرب ليس الإيلام البدني بقدر الإيلام المعنوي، الإيلام المعنوي. فقد يضربها الرجل بعود سواك فلا يؤثر في بدنها، ولكن تستشعر من ذلك بالمهانة، أنها صارت لا تطيع إلا كما تطيع البهيمة، تضرب فتطيع، وكذلك المرأة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يضربون نساءهم قال: ولا تجدون هؤلاء خياركم، ولا تجدون هؤلاء خياركم، يعني وإن أبيح في الشرع أن يضرب الرجل امرأته ضربا يسيرا خفيفا تأديبا لها، ولكن مع ذلك يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ولا تجدون هؤلاء خياركم، يعني الذين يضربون نساءهم. بل قد عاتب النبي صلوات الله وسلامه عليه الذين يضربون نساءهم وقال: يضرب الرجل امرأته ويجلدها جلد البعير ثم هو يضاجعها، يعني من آخر النهار، أما يستحي من ذلك؟ يضربها بالنهار ويعاشرها بالليل. فهنا يؤدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في ذلك، أن يعاشروا بالمعروف. وقد أراهم وهو الأسوة، وهو القدوة العالية الغالية الحسنة صلوات الله وسلامه عليه، قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. تعرف خيرية الرجل أنه على خير من معاملته امرأته وأولاده، كيف يعاملهم؟ إذا وجدته يؤدبهم ويهذبهم ويعظهم ويربيهم أحسن التربية ويعاشرهم بالخلق الحسن، فهذا الرجل من خير رجال، هذا الرجل من خير رجال. إذا وجدته يتغاضى عن أمر بيته، فإذا بالمرأة وإذا بالأولاد يفرطون في دين الله ويضيعون دينه، ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، فهذا لا خير فيه، لأنه ترك الأقربين للنار. وقد قال الله سبحانه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن فالعشرة بالمعروف بين الرجل وبين أهله، فإذا كره ذلك وعظ وذكر وهجر، فإذا اشتد الأمر ضرب، فإذا لم يتفقا ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إذا أرادوا الإصلاح وفق الله عز وجل بينهما. فإذا وجدوا غير ذلك فالطلاق بالمعروف. الطلاق بالمعروف يطلق المرأة من غير مضارة، من غير أن يأكل مهرها، من غير أن يذهب بمتاعها وعفشها، فإذا بالمرأة يجردها من كل شيء وترجع إلى بيت أبيها مكسورة لا شيء لها، لا يجوز ذلك. وإنما عاشر بالمعروف أو فارق بالمعروف، وجعل للرجل تطليقة، فإما أن ينتظر حتى تنقضي عدة المرأة فقد بانت منه، وإما أن يراجع في خلال عدتها، وجعل له تطليقة ثانية. ثم التطليقة الثالثة فلا يجوز للرجل أن يتزوجها بعد ذلك، فقد بانت من زوجها بينونة كبرى، ولا مراجعة بعد ذلك إلا إذا تزوجت المرأة نكاح رغبة ثم بعد ذلك طلقها هذا الرجل برغبته، فللأول أن يتزوجها مرة ثانية. هذه العشرة بالمعروف وكيف يطلق الرجل امرأته. فإذا أبغض الرجل امرأته فالشريعة تعلمه اصبر، من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، اصبر على ذلك شيئا، فإذا لم يطق طلق وفارة. وإذا انعكس الأمر فالمرأة هي التي تبغض الرجل ولا تريد أن تعيش معه، فجعل لها حلا في أن تخالع، أن تدفع للرجل ما دفع من مهرها وتطلب منه أن يفارقها، وليكن المفارقة بالمعروف. إذن أن تغرم المرأة فلا يكون إلا إذا أبغضت المرأة الرجل، أو إلا إذا أتت بفاحشة مبينة، كما ذكر الله عز وجل في هذه السورة: عباد الله عاشروا نساءكم بالمعروف فإن في ذلك الخير الكثير فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نسأل الله عز وجل خيري الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول الله سبحانه: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. يعني إذا كره الرجل امرأته فلا يحل له أن يعضل المرأة، بمعنى أن يحبسها وهو كاره لها، لا يطعمها ولا يعطيها رزقها ويمنعها كسوتها، لا ينفق عليها ويضارها حتى تطلب الفراق فتدفع له ما دفع من مهرها، لا يحل له ذلك. وممن يعذبه الله سبحانه تبارك وتعالى يوم القيامة، ومن أشد الناس إثما يوم القيامة، رجل استأجر أجيرا فعمل له الأجير ثم لم يعطه حقه، ورجل تزوج امرأة فدخل بها ثم طلقها من غير ما بأس ولم يعطها مهرها. هؤلاء من أشد الناس عذابا يوم القيامة. فاحذر أيها العبد المؤمن أن تستأجر أجيرا فإذا عمل لك تساومه بعد ذلك ولا تدفع له أجرته التي اتفقتما عليها، فتكون من أشد الناس عذابا يوم القيامة. وكذلك الرجل يتزوج المرأة وتجد الغدر في ذلك كثيرا، والخيانة وعدم الأمانة. يأتي الرجل يدفع للمرأة مهرا قليلا بسيطا، تسمع ذلك. تزوج الرجل ودفع لها مهرا 10 جنيهات، جنيها واحدا ربع جنيه، ثم اتفق على أن يجهزها بعفشها بمتاع البيت، ثم إذا أراد أن يطلق بعد ذلك يقول: ليس لها عندي شيء. وأين مهرها؟ يقول: دفعت لها الجنيه، دفعت لها 10 جنيهات. كذبا وزورا واستحلالا في أكله مالها بالباطل، لا يحل ذلك لأحد أن يفعله، وإلا فلينتظر عقوبة رب العالمين سبحانه. لا تنظر تحت رجليك أيها المتزوج، ولكن انظر أمامك، انظر إلى الدار الآخرة، انظر إلى عقوبة رب العالمين سبحانه إن تركت شرع رب العالمين. إذا تزوجت على أنك تجهز بالعفش، فللمرأة من هذا العفش بقدر مهرها، إن لم تتفق على شيء فلها مهر مثلها من هذا العفش الذي أتيتها به. فلعل المرأة يكون مهرها 10,000 مثلا، ثم يتزوجها الرجل ويحضر عفشا متاعا بقدر 50,000 أو الفن أو أكثر من ذلك، فيكون للمرأة من هذا الذي أحضره بقدر مهر مثيلتها. لا تظلمون ولا تظلمون، لا يجني أهل المرأة فيريدون أن يأخذوا الكل باسم ابنتهم وهي مهر أمثالها لا يسوى ذلك. تجد المبالغات من الناس، الرجل يتزوج المرأة ومهرها يسوى هذا القدر، فإذا بهم يكتبونه إيصالا على مال أعلى من ذلك بكثير، تقييدا للرجل ومنعا للزواج إلا بهذه الصورة العقيمة. فتعنس النساء ولا تجد الفتاة من يتزوجها بسبب تضييق أهلها. اكتب فقط بقدر مهرها وما اتفقتما عليه من مقدم أو مؤخر أو كليهما. أما أن تكتب أضعافا مضاعفة كما يفعل البعض، يكتب قائمة فإذا كتب ترك فراغا في آخرها، فإذا أخذ القائمة وحدث شيء بين الرجل وبين المرأة ملأ الفراغ بأشياء أكثر بكثير مما قد كتب في البداية، فيخون ويغدر ويمنع الرجال حقهم ويمنع الأمانة، فهو إنسان خائن في الدنيا خائن عند الله، لا ينتظر من وراء ذلك إلا الشر. جزاء الخيانة شر في الدنيا وشر في الآخرة. أما الإنسان المؤمن فيزوج بالمعروف، فإن كتب قائمة على الزوج فلا مانع أن يكتب ذلك، ولكن بقدر مهر المرأة فقط، بقدر مهرها. إذا هو الرجل أبو المرأة أحضر أشياء لا مانع أن يكتب هذه الأشياء، إذا الزوج أحضر أشياء على سبيل المهر كتبها. أما أن يدفع مهرا ويكون مهر مثلها ثم يكتب أيضا هذه الأشياء ويكرهونه على ذلك، فهذا ما لا يليق ولا يحل لكم. وكيف تكتبون شيئا يملكه الرجل تكتبونه لابنتكم، فإذا طلقها يوما من الأيام صار مفلسا لا شيء له. اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في بناتكم، واتقوا الله في أزواجهن، وليتق الزوج ربه سبحانه في امرأته وفي أهلها. النكاح عشرة بالمعروف، ولذلك يوصي ربنا سبحانه تبارك وتعالى في كتابه، ويوصي نبينا صلوات الله وسلامه عليه بالعشرة بالمعروف والإحسان وتقوى الله سبحانه تبارك وتعالى. فذكر هنا سبحانه: ولا تعضلوهن أيها الأزواج، لا تحبسوا المرأة وأنتم تكرهونها فتؤذونها حتى تفدي نفسها وتتنازل عن مهرها بغير جرم منها، فليس لكم ذلك، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ببعض. فكيف إذا عضلها ليذهب بكل ما آتاها؟ فكيف إذا عضلها لتغرم فوق مهرها؟ هذا الذي لا يحل للمسلم أن يفعله أبدا، وقد نصح الله ووعظ في كتابه سبحانه تبارك وتعالى. قال مستثنيا: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إلا أن يأتين، ذكر ببعض وقال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة ما فحش من قول أو فعل يصل في النهاية إلى الزنا والعياذ بالله. فإذا كانت المرأة تقع في الفاحشة من زنا أو من بذاء بالقول أو من إيذاء للرجل في بيته بضرب وغيره، ففي هذه الحالة له أن يطلقها ولا يعيش معها، فلا تستحق هذه المرأة العشرة مع الزوج. وقد يكون قد آتاها مالا كثيرا في مهرها، وإذا بها تؤذيه ليفارقها وتذهب بماله، هنا يجوز له أن يعضلها حتى تغرم ما دفعه لها، لأن البذاء من قبلها والفاحشة من عندها، فله أن يعضل في هذه الحالة كما ذكر الله سبحانه هنا: ولا تعضلهن، واستثنى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة تبين ما هي عليه، فاحشة ظاهرة بينة يراها كل ذي عينين أنها لا تصلح لهذا الرجل، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فليعش الرجل مع امرأته، المرأة قد جعل الله عز وجل فيها شيئا من النقص، إذا استمتع بها الرجل ففيها بلغة إلى أن يلقى ربه سبحانه تبارك وتعالى. والنساء فيهن شيء من العوج، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك. إذا استمتعت منهن بالمعروف فاصبر على المرأة في ذلك، إلا إذا صار الفحش منها بلسانها وفعلها شيئا لا يطاق، لا صبر لك عليه، فلك أن تفارق في هذه الحالة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال له: إن امرأتي بذيئة اللسان، فقال له: طلقها، طلقها، تؤذي الرجل وتؤذي أحماءها بلسانها ولا يقدر أن يسكتها، فقال وأمره قال: طلقها. فالمرأة إذا كانت صالحة عاشت بالمعروف مع زوجها، وأمر أن يعاشر بالمعروف وأن يعطي الحق الذي أمر الله سبحانه تبارك وتعالى به، ونهي أن يظلم، فاتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي له امرأتان فيدور على واحدة ويميل إلى الأخرى، أنه يأتي يوم القيامة وهو مائل وشقه مائل، أي يأتي مفلودا مشلولا يوم القيامة، لأنه مال عن واحدة إلى الأخرى، فيأتي على هذه الحالة وشقه مائل في موقف كان مقداره 50,000 سنة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم قاتل الكفرة والمجرمين. اللهم قاتل أعداء الدين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.